صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في نهاية الدرس السابق عنوانا الموقف الرابع عشر، كان خامس عشر، الموقف الخامس عشر. والذي تعرض له المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه ذيلا في نهاية بحث قاعدة الفراغ، أي لم يعنونه. وهو أنه رضوان الله عليه قد زعم أن القاعدة مختصة في الموارد التي يكون احتمال البطلان فيها للعمل المفروغ منه أو المتجاوز عن بعضه مع الشك فيما تقدم، وإن لم ينصص على هذا الشق الثاني، أن يكون ناشئا عن احتمال الترك أو الإخلال جزءا أو شرطا، سهوا أو نسيانا. أما لو كان احتمال الترك والإخلال ناشئا عن تعمد، فإن هذا البحث لا يأتي، زاعما رضوان الله عليه أن المستند لما ذهب إليه هو انصراف الأدلة عن الشمول لحالات احتمال الترك العمدي. يعني إنسان انفتل من صلاته عمدا قبل أن ينهيها، هو لا يجزم بهذا المعنى، لكن الآن وهو خارج الصلاة يحتمل أنه أتمها صحيحة، كما يحتمل أنه انفتل عنها في أثنائها. لكن على تقدير الانفتال يحتمل أن انفتاله كان عمديا، أو أنه أخل بجزئين، ترك الركوع في الصلاة عمدا احتمالا، أو أخل بشرط، أخل بالاستقبال مثلا عمدا. وجاء تحرير محل البحث في كلام تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه بشكل أوضح وأصح، عندما أفاد أن قاعدة التجاوز والفراغ إنما تجريان، لأنه قال بتعدد القاعدة، هو بما إذا كان الشك ناشئا من احتمال الغفلة والسهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمدا، لما ذكرنا من أنهما ليستا من القواعد التعبدية، بل إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائية وهي أصالة عدم الغفلة، إلى آخر ما أفاد في هذا المجال. نحن نتكلم يا إخوان في إنسان عازم على الإتيان بالعمل، وهو عازم على الإتيان بالعمل صحيحا. والمفروض أن محل كلامنا هو العالم بالحكم على مستوى الشبهة الحكمية، أن يعرف أجزاء وشرائط العمل الذي يقوم به، ولنفرضه الصلاة مثلا، فهذا الإنسان لا يخلو أمره، إما أنه يبقى على عزمه بالإتيان بالعمل صحيحا إلى نهايته، أو أنه يخل بهذا العزم في أثناء العمل. وإخلاله بالعزم إما يكون مجرد إخلال بالعزم من قبيل حديث النفس، أو أنه يصل إلى مرحلة يكون باعثان على الإقدام على ما عزم عليه جديدا في مقابل العزم الأول. لا إشكال ولا ريب في أن عمدة الكلام في القاعدة أو القاعدتين هو الفرض الأول، وهو الإنسان الذي عزم على الإتيان بعمل عالما بحكمه على مستوى الشبهة الحكمية، وبقي على عزمه إلى أن تجاوز ولا يزال على العزم إلى أن يكمل العمل، أو فرغ من العمل وكان إلى حين فراغه منه على عزمه المذكور، ثم يشك في أنه هل جاء به صحيحا أي تام الأجزاء والشرائط، أم أنه أخل بشيء من الأجزاء والشرائط يخل بالصحة. هذا عمدة الكلام في القاعدة. وهكذا إنسان، أرجو الانتباه يا أخوان، هكذا إنسان لا نتصور منه أن يخل عمدا بجزء أو بشرط. الذي يخل بالجزء أو الشرط المجامع لهذا العزم بقاء إنما يكون إخلاله إما لجهله بجزئيته أو شرطيته، وهو خلاف الفرض في محل البحث، وإما يكون إخلاله ناشئا من غفلته أو سهوه، وهو خارج عن العنوان، إذ الكلام في احتمال الإخلال عمدا، إذ الإخلال عمدا بجزء أو شرط من العمل لا يكون من العارف بالحكم الملتفت، يعني غير الغافل والساهي، لا يكون من الفرض الأول، أي لا يكون من العازم على العمل بقاء وإتمامه. واضح القضية، ما بدها دليل خاص. الإنسان إذا بيعرف أجزاء وشرائط الصلاة ودخل في الصلاة ولا يزال على معرفته وعلى التفاته وعلى ذكره، هل تتصورون منه أن يخل بجزئية جزء أو شرطية شرط عمدا، هذا لا يلتقي مع هذا الفرض. وبعبارة أوضح، من كان عارفا بالشبهة الحكمية، ملتفتا متنبها، عازما بقاء كما كان حدوثا على إتمام العمل، من كان كذلك لا يتأتى منه الإخلال العمدي، وإنما يكون الإخلال العمدي بما تبقى من أجزاء أو شرائط ناتجا عن تغيير العزم الأول، أي الانفتال من الصلاة على مستوى العزم الباعث على عدم الإتمام والإكمال حينئذ، مو أنه يبقى يتم ويكمل العمل ويحتمل أنه أخلى عمدا به شرط أو جزء، هذا فرض غير واقعي كما هو واضح. وبهذا يكون قد اتضح الكلام على مستوى الفرض الثاني. إذا كان الإنسان يحتمل أنه ترك أجزاء وشرائط متعدد أو منفرد مو مهم بسبب ذهاب عزمه بقرار منه، انتبهوا يا أخوان بالشق الأول لا حدا يجي ينقض علي، إنه الإنسان قد يتعمد ترك جزء أو شرط في حالات مثل الاضطرار، في حالات مثل التزاحم. أقول يا إخوان إذا كان اضطرار غير الأمر فهذا ليس من الإخلال بالشرط، صار مأمورا بالاضطرار الفاقد للشرط، فلا يكون مخلا بالشرط، لأن العبرة بمقياس أخل أو لم يخل بالأمر الفعل المتوجه إليه، والعاجز عن القيام لا يتأتى منه القيام أصلا، لا يتصور الإخلال العمدي حينئذ. والأهم أنه مش مأمور أصلا هو بالصلاة من قيام حينئذ، فهذا ليس نقضا فيما ذكرته في الفرض الأول في تصوير البحث. طيب الفرض الثاني، من عزم على الانفتال عن العمل، إذا بقي مجرد حديث نفس حينئذ يحتمل أنه أخل بالنية أي بقصد العمل حينئذ، سواء تأتى منه ما يخل بشيء من الأجزاء والشرائط الأخرى، أي عندما عزم انفتل عن القبلة مثلا أولى، هذا الشق الأول. إخلاله بالصحة إنما يكون في الأعمال التي يكون العزم فيها مخلا بالصحة، كما هو المعروف في الصوم مثلا، وكما ربما ينسب إلى المشهور وإن كان مش واضح تعرض لها النكتة في الصلاة، وإن أنكرها جملة من المحققين إلا إذا أدت إلى شيء آخر، نفس تغيير العزم بين الأكوان، المهم أنه أثناء الإتيان بالأجزاء يكون على قصده ونيته. جيد، هذا يصبح صورة لمحل البحث، جيدة ما فيها مشكلة. الشق الثاني من الفرض الثاني هو الذي يحتمل أنه عزم ثم قام مخلا ببعض الأجزاء والشرائط، هو في الحقيقة ليش أخل بالأجزاء والشرائط؟ لأنه انفتل عن صلاته، يعني نوى أن لا يكمل الصلاة، الآن هو يشك انه انا اكملت بنيتي والله ما اكملت. واذا ما اكملت بنيتي هل اقدمت على شيء منافي او ما اقدمت على شيء منافي؟ غير قصة الاخلال بالقصد والنية. اذا قلنا النية وحدها لا تخل بصحة العمل كما هو مدعى السيد الخوي اصلا صريح. جيد، حينئذ يصح الفرض يا اخوان. اذن في تحرير محل البحث لا بد وان يقال هذا الكلام الذي ذكرناه، والا فانه في الصور المتعارفه لا يتصور الاخلال بجزء او شرطين ما لم يكن هناك اخلال ما بالنيه بالقصد الى العمل والعزم على الاتيان به، فيكون من باب السلبه بدفع الموضوع. هذا على مستوى تصوير البحث. اما على مستوى محمول البحث فلماذا لا تجري قاعده التجاوز او قاعده الفراغ؟ اتحدتا ام افترقتا؟ في المقام الشيخ النائيني افهم بوضوح ان السبب هو دعوى انصراف الادله، اذ الادله مسوقه للذكر في نفسها، هذا بينته بالامس لن اعيده، وبلحاظ هو حين العمل اذكر ونقضنا عليه بانه هو يراها حكمه لا يراها عله، لكن مع ذلك قال حتى لو قلنا انها حكمه فانه من الوضوح بمكان ان هذا التعليل يستظهر منه الاختصاص بغير صوره الترك العمدي، لانه صرح فيه هو حين العمل اذكر. هذا غير مفهوم من كلامي، لان معنى كونه حكمه انه حتى لو لم يتاتى هذا التعليل بالمره فانه اذا شملت المطلقات او العمومات فتجري القاعده، هذا معنى كونه حكمه، مش الا في بعض الحيثيات وحكمه في بعض الحيثيات كما هو واضح. معنى كون الشيء حكمه انه دخيل في الجملة ولو بنحو الموجبة الجزئية، فلا يتوقف عليه الإيجاب الكلي في موارد جريان القاعدة. هذا معنى الحكمة، أنه موجودة في بعض المصادق، يعني ليست حيثية تقييدية لا يدور الحكم مدارها، يعني حتى لو انتفت بالكامل يبقى الحكم ساري المفعول. وإنما جاء بهذا الشاهد واحتاج إليه، معناه على خلاف مبناه فيما يرتبط بهذا التعليل هو حين العمل أذكى، لأن دعوى الانصراف تحتاج إلى معزز، إلى بيان علة، إلى بيان سبب. انتبهوا يا إخوان، اللي بيدعي انصراف يعني هو ضمنا يدعي أنه بدوان الإطلاق يشمل موارد احتمال الخلال العبدي كما لا يخفى. ومن هنا عدل السيد الخوئي الذي وافق أستاذه النائيني على طرح البحث وعلى الاستدلال، عدل عن التعبير بالانصراف إلى تعليل الأمر بأنه لا يوجد أساسا شيء اسمه مطلقات في باب أو عمومات تأسيسية في باب قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، بل هما قاعدتان منضويتان تحت أصل عقلائي عام. وهذا البحث تعرضنا له نحن إجمالا عند البحث عن كونهما أمارة أو أصل، مبني على جريان أصالة عدم الغفلة. فكأن السيد الخوي عم بيقول نحن ما عندنا شيء اسمه قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ بالدقة العقلية، نحن عندنا أصل اسمه أصالة عدم الغفلة، كلما جرى أصل عدم الغفلة عقلائيا ولم يرضع عنه الشارع أو يخترع طريقة بديلة فهو يشك، هكذا يقول. وحينئذ بناء على هذا المبنى يقول نحن والارتكاز، يصبح مورد احتمال الإخلال العمدي أجنبي بالكامل عن الارتكاز، لأن الارتكاز هو أصل عدم الغفلة. وهنا يوجد شيء خارج عن أصالة عدم الغفلة، وهو احتمال الإخلال العمدي. واحتمال الإخلال العمدي لا يكون عن غفلة، يكون عن سابق إصرار وتصميم. فمن الوضوح بمكان حينئذ أنه لا يوجد شيء اسمه مطلقات وعمومات. لا تقولوا لي ألفاظ كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى، هذه كلها ألفاظ. أنا بعد أن كشفت أن الشارع يمضي النقطة العقلائية وكشفت ما هي النقطة العقلائية، لم يعد هنالك تأسيس على الإطلاق. هذا النمط من التفكير كبرويا نحن ناقشناه سابقا، وقلنا بأن ما نتبناه في هذا المورد هو الأصل الحيثي، الأصل التنزيلي، شبيه بما نتبناه ويتبناه هو أيضا في باب الاستصحاب. فإن ذهابه هناك إلى ارتكازية الاستصحاب ولو في الجملة بل إلى عمريته أيضا لم يمنعه من القول بأن الاستصحاب يجري حتى في الموارد التي لا يوجد فيها استصحاب على مستوى الارتكاز العقلائي، كما لو كان احتمال الارتفاع هو الراجح وليس المرجوح. العقلاء ما بيجروا يا إخوان أصالات، خصوصا عند السيد الخوئي والجماعة الذين يقولون بأن الاستصحاب يجري حتى في موارد الشك في المقتضى للبقاء. أي ارتكاز عقلائي يجري استصحاب في موارد الشك في المقتضى؟ أي استصحاب يجريه العقلاء في موارد الظن بالارتفاع؟ العقلاء يجرون على أساس قوانين ونظم كاشفة خصوصا في باب الأمارات. فإذا الظن بالارتفاع هو القائم، يعني 80% أنه الأمر ارتفع، العقلاء بما هم عقلاء بيجوا استصحاب يبقون لنسبة 20% أو 30% الحالة السابقة. جيد، فلم يمنعه هناك القول بالارتكاز من التعميم بسبب مطلقات الاستصحاب وأدلة الاستصحاب. فلما منعه هنا؟ عموما هذا ناقشناه نحن سابقا، فالبحث مبنائي صار مع السيد الخوئي لا أكثر ولا أقل كما لا يخفى. لكن الصحيح على ما بنينا عليه، نكتة ثبوتية هنا أو كبروية، لا يوجد شيء جديد، أن الإطلاقات والعمومات محكمة، لكن الأدلة أساسا إنما صيغت بحسب ظواهرها لحل مشكلة إنسانين عازمين على تطبيق عمله على الميزان الشرعي الذي يعرفه والذي يجهله، وهو في طول عزمه شك في ترك ركوعه، شك في ترك سجوده. واضح جدا أن الحديث عن إنسان يطبق أعماله على الموازين الشرعية، مو إنسان أراد أن يخرج عمدا من الميزان الشرعي، فإن الأمر أوضح من أن ندعي فيه انصراف من هذا القبيل، وكأن الإطلاق يشمل لكنه إطلاق بدوي. فالعهد على التعبير، نعم نحن نمنع انعقاد إطلاق لمثل هذه الحالة في الأدلة كما لا يخفى، واللي بيراجع الأدلة واضح يا إخوان. كل الأدلة يسأل عن إنسان كبر فشك أنه أذن أو أقام، عن إنسان قرأ شك أنه كبر، عن إنسان دخل في الصلاة وشك في أنه تطهر قبل ذلك، عن إنسان يصلي وبعده مستمر بصلاته شك أنه ركع، لا يوجد إلا توهم واحد، وهو إنه صحيحة محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، هذا عموم لا إله صدر ولا إله ذيل ولا إله سؤال ولا شيء. أقول مع تكثر الروايات الواضحة فيما ذكرناه من أن مورد احتمال الإخلال العمدي خارج تخصصه، لا يمكن أن نؤسس بهذا العموم الذي يحتمل أنه صحيحة محمد بن مسلم الأخرى، ونحن ذكرنا هالمعنى هناك، لأنه كان عندنا صحيحة محمد بن مسلم هذه اللي هي واردة بدون صدق وذيل، وصحيحة محمد بن مسلم أو موثقته التي لا تقصر عن الصحيح، لأن في السنة عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك. شو يعني فذكرته تذكرا؟ واضح. فعلى هذا الأساس لا يمكن الجزم بإطلاق ثم ندعي انصراف من الأساس، فالقاعدة أجنبية. أيضا يمكن أن نقول كلاما آخر، وهو أننا وإن لم نؤمن أن القاعدة أمارة من الأمارات، لكننا من خلال الجمع بين الأدلة وكونها واردة أساسا في مورد ارتكاز عقلائي، لا إشكال ولا ريب في أنها أصل عملي حيثي كما عبرنا مرارا وكرارا، بقرينة أيضا الذيل هو حين العمل أذكر منه حين يشك، وعلى هذا لا إشكال ولا ريب في أن موارد الإخلال العمدي أيضا غير مشمولة للأدلة بعد النظر في هذا التعليل. هذا تمام الكلام في الموقف 15. الكلام يقع بعد هذا في الموقف 16. الموقف 16 معقود، انتبهوا لمحل البحث يا أخوان، للحديث عن جريان القاعدتين أو القاعدة في موارد الشك في الشرطية، إذ قد تقدم منا قبل مواقف أن الشك في الأجزاء مجرى للقاعدتين. يعني إذا إنسان تجاوز محل الركوع وشك أنه ركع، تجاوز محل السجود وشك أنه سجد، أو فرغ من العمل وشك في الإخلال بركوع أو سجود في العمل، وهذا كان من الواضحات. الآن السؤال يقول هل تجري القاعدة، طبعاً إذا ما بظن يقول قاعدتين أو القاعدة، القاعدة هل تجري القاعدة في موارد الشك في الشرطية كما كانت تجري في موارد الشك في الجزئية، مع حفظ هوية التجاوز أو هوية الفراغ، يعني مع كون المشكوك دخيل في صحة العمل يشك في وجوده أو يشك في الإتيان به على وجه الصحة. انتبهوا، ومع أنه دخل في غيره بناء على اشتراط الدخول في الغير، وأيا كان المراد من الغير، أو مع الفراغ منه. يعني نحن لا نتحدث، انتبهوا لي، عن هالحيثيات هذه التي هي ثوابت في قاعدة التجاوز، ثوابت في قاعدة الفراغ. نحن نقول مورد الشك في الصحة بعد التجاوز، بعد الفراغ، إذا كان مسبب عن شك في الإخلال بشرط من الشرائط لا بجزء من الأجزاء، فهل تجري القاعدتان أم لا تجريان؟ هذا أولا. في التمهيد لمحل البحث. ثانيا، محل بحثنا، أحدد البحث بدقة يا إخوان، لأنه يوم تروح تقرأ الآن راح تصابوا بالإرباك والتداخل في البحث. الأمر الثاني، الكلام في الشرائط الشرعية وليس فيما سمي في بعض الكلمات بالشرائط العقلية. شو يعني؟ يعني فعلا يا إخوان كلامنا فيما أخذه الشارع شرطا في المأمور به في العمل، المأمور به متعلق التكليف أو الموضوع، طبعا متعلق المتعلق يعني. جيد، أما الحديث عن الشرائط العقلية، من يشك في أنه قصد الدخول أصلا في العمل أو ما قصد، قصد القربة أو ما قصد، تحقق منه التلبس بالعمل أو ما تحقق، يعني الهوية العقلية للعمل تأتت أو ما تأتت، أو هو وجد نفسه يمشي حول الكعبة لكن لا يدري هل يمشي رياضة، هو معود على الرياضة، هو من أهل مكة، ها؟ شك أنه نوى الطواف أو ما نوى الطواف. أو الإنسان الذي شك في أن صورة العمل موجودة أو ما موجودة، كلامنا فعلا ليس في شيء من هذا، كلامنا فعلا في جغيان القاعدتين في موارد الشك في الفساد بسبب الإخلال بشرطين أخذه الشارع في لسانه، أي في لسان الدليل. ها؟ جيد. ثالثا، يترتب على ما ذكرناه أولا، شو أولا؟ الآن يعني قبل قليل، من حفظ حيثيات التجاوز والفراخ، الحيثيات العامة المأخوذة في الأدلة، أدلة التجاوز والفراخ، يترتب هذا الذي عنوناه ثالثا، يترتب على الأمر الأول أن الكلام ليس في الشك في الشرطيات التي تتصرم شيئا فشيئا، فلا يتصور لها تجاوز، إذ يكون هذا من قبيل السالبة من إطفاء الموضوع، حتى لو كان فأخذها في لسان الشارع من قبيل الاستقبال. بعبارة أوضح، لا يتأتى البحث فيما لو كان الشك في الشرطية من الآن فصاعدا. انتبهوا، مش أثر الشرطية أو الشرط المقارن الذي يؤتى به قبل العمل مثل التوضؤ، الشرط أن تبقى على طهور، والطهور أمر قابل للاستمرار، مش قابل قطعا، هو مستمر بلحاظ أثر التوضؤ. بعد ما يصير المصدر اسم مصدر، هذا بحسب الأدلة الشرعية حالة نورانية مستمرة مع الإنسان، بدليل أن الشارع عندما عبر عنها عبر بالنقض، إذا واحد خرج منه الريح أو قضى حاجة أو غفى بعد ساعات يقال نقضت وضوءك. شو يعني نقضت؟ نقض الغزل ما هو؟ يعني هو مستمر، المصدر ما مستمر، خلص من زمان، كله دقيقة واحدة. ها اللي مستمر هو الأثر، فالذي ينقض هو الأثر. هنا الشك بيكون بأفعاله للإنسان الاختيارية، أي السبب الذي يولد هذا الأثر، فهذا متقدم على الصلاة. واللي بيقولوا أيضا، انتبهوا لي بعد يا أخوان، مثال آخر، اللي بيقولوا بأن الإقامة شرط في صحة الصلاة كما هو المنسوب إلى الشيخ الصدوق، أيضا هذا شرط متقدم مش مصاحب. المصاحب أثر الشرط في الوضوء، وهنا حتى ما يوجد أثر مصاحب، الله أعلم إذا في أثر والله ما في أثر للإقامة أثناء العمل، قد يكون ربط به لكونه قبل العمل فقط. أما إذا كان الشك في الشرطية يا إخوان في أمر حاضر الآن، فيختل الشرط الأساسي، يختل الشرط الأساسي لقاعدة التجاوز، حينئذ لن يكون قد تجاوز ودخل في غيره، فهذا سلبا بدفع الموضوع. إذا نحن كلامنا بمعزل عن هذه الأمور، إذا حفظت جميع الحيثيات التي تشملها أدلة تجاوز، أدلة الفراغ، لمجرد كونها شرائط مش أفعال يؤتى بها، هل تجري القاعدة أو لا تجري القاعدة؟ الجواب على هذا السؤال هو أنه لا وجه لتوهم عدم جريان القاعدة في الشرائط بهذا المعنى، أي الشرعية المأخوذة بلسان الأمر في المأمور به، سوى أن أكثر الروايات التطبيقية طبقت على الأجزاء، ركوع، سجود، ما أدري ماذا إلى آخره، والبعض منها الذي طبق على الشرائط طبق على شرائط أيضا لها ما بإزاء في الخارج، بناء على شرطية الإقامة مثلا عند القائل بالشرطية في صحة العمل. أما الشرائط اللي ما إلها بإزاء في حالات وأخذها الشارع مثل الاستقبال مثلا، فهذه يقال نتيجة الروايات التطبيقية غير ملحوظة. لكن في المقابل نحن لدينا في جملة من الروايات ما يدل على الشمول لكل أمر نشك بسبب النسيان أو الغفلة الإخلال به، ويكون الإخلال به مفسدا للعمل، وكان الشك بعد تحقق عنوان التجاوز أو عنوان الفرق، واللي وحدنا بينهما كما في جملة من المحققين، مو مهم الآن وحدنا أو عددنا. وهنا ينفعنا جدا صحيح محمد بن مسلم، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، فإن هذه الرواية التي هي أعم الروايات الواردة في القاعدة، لا إشكال ولا ريب أنها تشمل الشرائط كما تشمل الأجزاء، شريطة أن ينطبق على الشرط أنه يصدق عليه أنه مما قد مضى. ومصححته الأخرى التي يحتمل أنها نفس هذه الصحيحة، مجرد احتمال ذكرنا مرارا، قلنا مصححة لوجود عبد الله بن بكير الذي لا تقصر روايته عن الصحيح إن شاء الله، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك الطهور يعني لأجل نفسه أو لأجل الصلاة. فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه. واضح أنها عامة تشمل الأجزاء وتشمل الشرائط أيضا. وبناء على أن الطهور ذكر فيها لأجل الصلاة فنصص على الشرائط، لكن لا نحتاج إلى تعيين هذا الاحتمال. قد يكون الشك في نفس أفعال الطهور بما هو هو. لا إشكال ولا ريب يا أخوان في أن هذا العموم يشمل الشك في الأجزاء كما يشمل الشك في الشرائط. نهاية الأمر الحديث هنا بحسب الواضح إلى هنا نحن عنوننا الحديث عن الشرائط الشرعي، بس بعدين نجل العقلية. وتعليل هو حين العمل أذكر أيضا لم يميز بين شرائط وأجزاء. وإذا نظرتم في بقية الروايات الواردة فالأمر كذلك أيضا، إذ صحيحة زرارة التي كانت العمدة فيما سمي بقاعدة التجاوز بناء على تعدد القاعدة، بعد أن سأل السائل عن الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة، الشك في الإقامة وقد دخل أي كبر في الصلاة أي كبر نص على التكبير وهكذا، قال آخر شيء الإمام ضابطة كلية بعد ما قطع أسئلة زرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. نعم هنا قد يتوهم أنه لابد من صدق عنوان الشيئية، وهذا ما يصعب صدقه على الكيفيات المتمحضة في الكيفية، بيصدق على بعض الشرائط ولا يصدق على بعض الشرائط الأخرى. يعني يصدق على الإقامة بناء على القول بشرطيتها في صحة الصلاة كما هو قول الشيخ الصدوق، لكن لا يصدق على غيره. لكن هذا المعنى لا إشكال ولا ريب في أنه لا يضر ما دام يوجد لدينا عموم آخر في هذا المجال، وما دام يوجد لدينا أيضا مثل صحيح إسماعيل بن جابر الذي كان يقول: بشكل واضح إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.